تفضل. رحم الله فقيدنا الغالي والعزيز، وإلى روحه الطاهرة نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة الكرام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذا اللقاء المبارك أود في البداية أن أتوجه بالتعزية وبمشاعر المواساة إلى عائلته الكريمة، إلى العائلة العزيزة القصير، عائلة العلماء والشهداء والاستشهاديين والمجاهدين والمقاومين التي قدمت وما زالت، وكذلك إلى العائلة العزيزة الأمين، أيضا عائلة العلماء والشهداء والمقاومين والمجاهدين والتي قدمت وما زالت تقدم، وإلى جميع إخواني وأخواتي في حزب الله، وخصوصا في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، الذين رافقوا سماحة شيخنا العزيز وعملوا معه وعايشوه عن قرب وفقدوه في ساعة الرحيل. أنا اليوم أود أن أتحدث ثلاث كلمات مثل العادي، أولا في المناسبة، وثانيا استفادة من فرصة الخطاب، كلمة في الشأن اللبناني وكلمة في الشأن السوري على قاعدة وحدة المصير. يعني في المناسبة، طبعا نحن أمام مناسبة كبيرة ومؤلمة بالنسبة إلينا، إن خسارتنا وإن ألمنا بفقد هذا العالم المجاهد المقاوم العزيز والكبير هو ألم كبير وخسارة كبيرة، والإخوة جميعا يشاركوني هذا الإحساس، الإخوة العلماء، الإخوة والأخوات، الإخوة القادة والمسؤولين في حزب الله في مختلف المسؤوليات، وكذلك كل الإخوة والأخوات الذين عرفوا سماحة الشيخ عن قرب. نحن عادة في حزب الله عندنا عادة أننا لا نتحدث عن إخواننا وهم أحياء، الأحياء بيتعبوا بيسهروا بيجاهدوا بيضحوا بيبذلوا جهود مضنية جدا، يقومون بإنجازات عظيمة جدا، ولكن لا ننسب الإنجازات إلى الأشخاص وهم أحياء. هل هذا شو سببه؟ بحث آخر، بس هذا الحال هيك. نحن هاي السيرة الموجودة في حزب الله. وعندما نتحدث عن الإنجاز أو عن الانتصار أو عن الجهاد أو عن الجهود أو عن التضحيات، نتحدث عن الجميع، نعمم دون أن ندخل إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة. نعم، من واجبنا ومن حقهم علينا في الحد الأدنى، إذا كان الجزء الأول في نقاش أنه هذا صح غلط، له علاقة بالإخلاص بالصدق بالنية بالكتمان شو ما كان السبب، لكن بعد أن يرحل هؤلاء الأعزاء وهؤلاء المجاهدون عن هذه الدنيا، وحين لا يعود المديح والكلام والحديث عنهم بفائدة عليهم في الدنيا، وإنما هو شهادة حق وإنصاف تقدم بين يدي أرواحهم الزكية، نتحدث عنهم، ننسب إليهم ما يجب أن ينسب إليهم، وأحيانا لا نقول أيضا كل الحقيقة، وإنما نخفي بعض أجزائها لمصالح تتعلق بمسيرتنا واستمرار المسيرة. كل ما قاله الإخوة قبلي بحق سماحة العلامة الشيخ مصطفى قصير الأخ الحبيب والعزيز هو طبعا دون حقه، وما أقوله أنا كذلك أو ما يمكن أن أقوله، وهو فوق ما قيل وأقول، وهذه هي الحقيقة. اليوم أنا أريد أن أدخل إلى سماحة الشيخ الفقيد الغالي من زاوية معينة ومحددة بعد رحيله، يمكن حتى لو كنا في حفل تكريم في حياته ما كنا نحكي هيك، من زاوية أن أقدم وأن نقدم سماحة الشيخ مصطفى قصير كأسوة وقدوة ونموذج. نحتاجه نحن، نحن نحتاج إلى أنواع من القدوة ومن الأسوة ومن النموذج. نحن نحتاج إلى هذا النموذج الذي عايشناه عن قرب وشهدنا سيرته وحياته وسلوكه، ونشهد له بذلك بعد رحيله وبعد وفاته، ونقدمه نموذجا لنا. أنا أقدمه نموذجا وقدوة وأسوة لي، وأدعو كل أخ من إخواني أن يتخذه مثالا وقدوة. هنا نحن لا نتحدث عن العناوين، عن الأسماء، عن الصفات، نتحدث عن الشخص المجسد للعناوين وللصفات والأسماء. قدوة لنا كعالم طلب العلم طويلا وحتى آخر لحظات حياته، كان طالب علم وكان باحثا عن العلم وكان محققا ودارسا وكان أيضا معلما، يدرس ويعلم ويحقق ويكتب وينشر ويحدث في هذا الجانب، وكان ممن طلب العلم لله وعلم لله عز وجل. ننظر إليه أيضا كعامل مجاهد، لم يعتزل حياة الناس، لم يذهب بعيدا، جاء إلى متن هذه المسيرة منذ البدايات في الحوزة العلمية، كان طالبا وعاملا، وعندما جاء إلى لبنان كان عالما وطالبا للعلم وعاملا ومجاهدا ومقاوما وعمل لله. ومن تعلم لله وعلم لله وعمل لله نودي في ملكوت السماوات عظيما، كما ينقل عن السيد المسيح عليه السلام. نحن أمام العامل الجاد، العامل الدؤوب، العامل أمام العامل صاحب الهمة العالية الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، ولا يقعده لا تعب ولا مرض. في الأشهر الأخيرة من مرضه كنت أنا أذهب إلى بعض اللقاءات الداخلية، وكنت أفاجأ بحضور سماحة الشيخ. عندما كنت أتابع أيضا في بعض وسائل الإعلام بعض المناسبات أو بعض الاحتفالات، لقي سماحة الشيخ موجود، إما حاضرا إما خطيبا، حتى اللحظات الأخيرة التي كان جسده يعينه. وكنت أستغرب من هذه الهمة العالية، هذه الهمة العالية، وهذا ما نحتاج إليه نحن أيضا الذين نتعب، وتحيط بنا أحيانا الهموم والمشكلات والتحديات. نحن بحاجة إلى القدوة في العزم، في الإرادة، في الهمة العالية، في الجدية، في الجدية، في الفعالية. شيخ مصطفى هيك كان، كل إخواننا بيعرفوا أن الشيخ سماحة الشيخ كان هكذا. وأحيانا أنا كنت أقول له: شيخنا أنت تتعب نفسك، هل اهتم بصحتك، اهتم بعافيتك، اهتم. لكن هو كان يعتبر أن كل لحظة من عمره يجب أن تبذل في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخدمة دين الله وخدمة عباد الله سبحانه وتعالى. الصادق المخلص، وكلنا نعرف صدقه وإخلاصه، ونحتاج إلى هذا الإخلاص في العمل، نحتاج إلى هذا الإخلاص وإلى هذا الصدق. الزاهد في الدنيا، المعرض عن زخارفها وزبارجها وعناوينها، العامل فيها لآخرته، عيناه كانت دائما تتطلعان إلى ذلك العالم، يمهد له، يحضر له. الشيخ مصطفى من الإخوة الذين كانوا يعملون بدون توقعات شخصية، بدون طلب امتيازات شخصية، بدون توقعات شخصية. لم يعتبر في لحظة من اللحظات أن له حقا في رقبة حزب الله أو المقاومة أو المسيرة أو الإسلام أو الدين. لم يمارس فعل المن أو التفضل على هذه المسيرة أو على رفاقه أو على إخوانه أو على الذين يعملون معه. طبعا تكفي الإشارة في كل صفة، نحن نحتاج إلى هذا أيضا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن علينا أن هدانا الإيمان، وأن هدانا الجهاد، وأن جعلنا من أبناء هذه المسيرة المباركة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن نتوجه إليه دائما بالشكر على كل توفيق لعمل أو إنجاز، ونستغفره ونعتذر إليه من كل تقصير وقصور. شيخ مصطفى هيك كان. الإنسان الودود، لطيف، حنون، محب، خلوق، بشوش، قبل شوي شفته بالفيلم الوثائقي. أي جماعة، أي مسيرة، أي شعب، وخصوصا عندما نتحدث عن جماعة، تواجه تحديات وتقدم تضحيات وتتحمل أعباء في علاقاتها الداخلية، هي تحتاج إلى هذا الحنان، إلى هذا الحب، إلى هذا الود، إلى هذه الأخلاق الطيبة والحميدة، لأن هي من عناصر القوة، من عناصر الاستمرار. سماحة الشيخ الهادئ الذي لا ينفعل إلا نادرا وبالحق، المتزن. سماحة الشيخ المعلم والمربي في المدرسة، في المؤسسة، في المسجد. الشيخ مصطفى قصير إمام صلاة الصبح جماعة في مساجدنا، إمام صلاة الصبح جماعة في مساجدنا، الإمام المسجدي، العالم المسجدي. سماحة الشيخ، يعني هلا يمكن إذا بدي يكمل يطول الكلام، لكن حقيقة كان الإنسان العابد، وأيضا كان الإنسان صاحب الرأي وصاحب الفكرة، يبدع، يقدم، يخطط، يفكر، يناقش، يحاور، وأيضا كان الإنسان المطيع في هذه المسيرة، الذي لا يقف عند أي اعتبارات مهما كانت هذه الاعتبارات. في نهاية المطاف، هذه طبعا من أهم ميزات العاملين في هذه المسيرة، هذه الميزة التي حافظت على وحدة هذه المسيرة، على تماسكها، على صلابتها، على ثباتها، على قوتها. ولذلك أنا سأكتفي بهذه العناوين لأقول نحن بحاجة إلى هذه القدوة وهذه الأسوة، وأن نقدمه لإخواننا ولأخواتنا ولأجيالنا أيضا، كما نقدم قادتنا الآخرين الذين استشهدوا أو الذين توفوا، بما لهم من ميزات وبما لهم من مواصفات خاصة وجليلة. الشهيد سيد عباس رضوان الله عليه، سيد شهداء المقاومة، شهيد الشيخ راغب رضوان الله عليه، شيخ شهداء المقاومة، الشهيد القائد الحاج عماد مونية، شهداء قادة كثيرون. هناك شيء آخر أود أيضا أن ألفت إليه في المقطع الأول، أنه سماحة الشيخ هو منذ البداية اختار في مجال العمل المجال التربوي والتبليغي والتعبوي، وخصوصا المجال التربوي. منذ البداية كان خيارات سماحة الشيخ هي هذه، منذ أن كان في الحوزة العلمية في النجف الأشرف في قم مقدسة، لم يكتفي بأن يتعلم ويعلم، بل كان يربي، يهتم بشؤون الطلاب، بتربية طلاب، بصنع الإنسان والكادر. عندما عاد إلى لبنان أيضا كانت هاي أولويته، أنه طبعا كان مفتوح آفاق العمل في كل مجالات أمام سماحة الشيخ، في أي مجال مجالات العمل، لكن هو الذي اختار هذا المجال لأنه كان عنده قناعة، كان عنده رؤية وهي صحيحة بطبيعة الحال. ولذلك ذهب إلى الاهتمام بالمؤسسة الإسلامية التربوية والتعليم، بالمدارس، بالمنهجية، بالثقافة، بالجانب التربوي، بالجانب العلمي، بالكم، بالكيف، بالنوع، بالإدارة، بالمواكبة. وقام مع إخوانه وأخواته في المؤسسة ومن واكبه من الإخوة المسؤولين أيضا بهذه الإنجازات التي نراها اليوم حاضرة أمامنا. المؤسسة، وأيضا كما قال الإخوة قبلي، أعطاها شبابه وعمره ووقته وجهده وليله ونهاره، إيمانا بموقعها وبتأثيرها وأهميتها في هذه المسيرة الإسلامية الجهادية المباركة. وكان بالفعل خير مسؤول وخير مدير وخير مرب وموجه وأب ووالد. وفي ظل عنايته ورعايته وجهوده نمت وكبرت وتوسعت وترسخت إلى أن أصبحنا أمام مؤسسة حقيقية بكل ما لكلمة مؤسسة من معنى، وخصوصا في المجال التربوي وفي المجال الثقافي. وكان الأمين على هذه المؤسسة طوال كل هذه السنين. بالمناسبة هون كمان نذكر الأحياء دون أن نذكر الأسماء. الكثير من أو كل هذه المؤسسات التي تقوم بالعمل يرعاها مؤتمنون وأمناء، ولذلك بعض الناس بيفكروا أنه والله مثلا ألا بحزب الله أو بقيادة حزب الله أو مشاكل، أنه الإخوة مشغولين، أنه كيف بعض الناس بيجي بيقول لك أنت كجهة، أنتوا كجهة كمجموعة بتلحقوا بتشتغلوا بتشتغلوا سياسي ومقاومة وأمن وعسكر وثقافة وتربية وخدمات وصحة ووزراء ونواب و يعني ممكن بتلحق على هذا كله، بتلحق على هذا كله لأنه على رأس هذه المؤسسات وهذه الأطر وهذه الملفات وهذه الهياكل أمناء ومخلصون وصادقون وكفؤون. وبالتالي القيادة المركزية قد لا تحتاج إلى أن تتدخل. أنا أذكر مثلا في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم يمكن بالسنة مرة أو بالسنتين مرة قد يحتاج الأمر إلى مراجعة أو مناقشة أو قرار، لأن هناك من هو مؤتمن على هذه المؤسسة أو المؤسسات الأخرى. أيضا في غير الجانب التربوي، هذا الجانب التبليغي، الجانب الدعوي، الجانب التعبوي، سماحة الشيخ كان حاملا لثقافة المقاومة، لفكر المقاومة، لخطاب المقاومة، لروح المقاومة. كان مستعدا دائما أن يكون جنديا مقاتلا في الصفوف الأمامية في هذه المقاومة، ولكن بطبيعة الحال تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار هي لا تسمح للكثيرين ممن يحملون هذا الفكر وهذه الثقافة وهذه الروحية أن يتقدموا في الخطوط الأمامية. هذا كان مولانا سماحة الشيخ. وطبعا هو عنوان من عناوين الجانب الحقيقي والجوهري في مسيرتنا. هناك ما هو فوق السطح عادة في لبنان، شو اللي بيطلع فوق السطح؟ سياسي، المواقف السياسية، خطاب السياسي، الأحداث السياسية الأمنية العسكرية. ما تحت السطح هو كل هذا الجهد والجهاد والجهود العظيمة والمباركة على المستوى الثقافي والعلمي والفكري والحوزوي والدراساتي والمؤسساتي والخدماتي والبنية التحتية والعلاقات والتواصل مع الناس وبناء مجتمع مؤمن ملتزم واعي مثقف مضحي مخلص. هذا عادة ما بيبين على السطح إلا في حالات نادرة واستثنائية. ولذلك من يعملون أيضا في هذا المجال هم غالبا ما يكونون بعيدين عن الواجهات أو عن الشاشات، يعملون بصمت، ولكن هم الذين في الأعم الأغلب الذين يثمرون وينتجون. إن ثمار وإنجازات سماحة الشيخ مصطفى، الإخوة الآخرين أيضا، هذه الإنجازات تتجمع كما ونوعا لتقدم للبنان وللأمة الإنجازات الكبيرة والانتصارات الكبيرة. اليوم عندما نجد أنفسنا أمام مقاومة مستمرة منذ عقود، من قبل 82، من بعد 82 إلى اليوم، عندما نجد اليوم مقاومة ترابط على الحدود، تمتلك مقدرات القوة لودع العدو، مقاومة أيضا تحضر في ساحة الصديق في سوريا، لتسقط مشروعا على مستوى المنطقة يستهدف المنطقة وقضاياها ومقدساتها، ما كان لهذه المقاومة أن تتقدم وأن تبقى وأن تستمر وأن تتعاظم حضورا وفعلا إلا من خلال هذا الحضور الشعبي والثقافي والعقائدي والإيماني والمؤسسات والعلماء، وهذه الجهود الكبيرة التي تبذل، لأنها مقاومة تستند إلى قاعدة شعبية كبيرة وعريضة وقوية ومتينة وراسخة، ليست حالة حماسية طارئة، ليست حالة انفعال، ليست ردة فعل مؤقتة، وإنما تنتسب وتنتمي إلى جذور راسخة في هذه الأرض، في هذا الشعب، في هذه الأمة، في تاريخها، في عقيدتها، في ثقافتها، في روحها، في مبانيها، في تطلعاتها. وسماحة الشيخ كان واحدا من هؤلاء الكبار الذين ساهموا في صنع وتطور هذه المسيرة، وسيبقى فعله وستبقى كلماته وكتبه وآثاره وتضحياته مساهما ما دام الليل والنهار إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يحشره مع الأنبياء والأولياء والرسل والصادقين والصديقين والصالحين والشهداء، وهو العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والمضحي والمجاهد في سبيل الله، والذي لم ينثني ولم يضعف ولم يتردد حتى في كل أيام الشدة وأيام الصعوبات وأيام الفتن التي كانت وما زالت تحتاج إلى أصحاب البصائر. اسمحوا لي في بقية الوقت أن أتحدث قليلا في الشأن اللبناني، وكلمة أخيرة في الشأن السوري. في الشأن اللبناني طبعا نحن اليوم لدينا استحقاقات كبيرة ومهمة جدا أمامنا وحاضرة الآن في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم. في مقدمتها استحقاق، كنا نقول السلسلة، هلا ما عادش نقول، بدنا نقول السلسلة والامتحانات، امتحانات الرسمية وحصيلة العام الدراسي. اليوم اللبنانيين جميعا، لأنه أغلب المناطق والبيوتات والعائلات عدد كبير منها هن موظفين في القطاع العام، هم أساتذة، وأيضا كثير من هذه العائلات أو كل هذه العائلات أولادها في المدارس، أولادها بده يقدموا امتحانات رسمية وخصوصا امتحانات الشهادات الرسمية والتي يتوقف عليها تسجيل بالجامعات وإلى آخره. طيب، في معضلة البلد كله عايشها الآن هي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وكل اللبنانيين كلهم بيعرفوا هذا الموضوع بتفصيله وعايشوا لمدة طويلة. وصلنا للحظة حساسة جدا من الخطأ، وبالحقيقة في إحساس أن جزءا من الطبقة السياسية يتعمد فعل ذلك، أنه نجي نضع موظفي القطاع العام والأساتذة بالقطاع العام، الأساتذة عموما، نحطهم وجها لوجه مع الطلاب ومع أهالي الطلاب، وأنه الدولة ما إلى خصة، الدولة واقفة عم تتفرجة، بالتالي مين لازم يتنازل للآخر؟ أنه يا أما الطلاب والامتحانات الرسمية لازم يروحوا ضحية المطالبة المحقة للموظفين، أو أنه الموظفين لازم يتنازلوا عن مطالبهم المحقة وعن حركتهم التصعيدية لمصلحة طلاب وأهالي الطلاب. يعني إيصال الأمر إلى هذا الحد هو أمر سيء وغير مسؤول. أنا في بذهني تعابير وصفات توصيف لهذا الوضع، بس ما بدي استخدمها هلأ. بس أنا بعتقد كل واحد بيتأمل هذا الموضوع بيقدر يكتشف هذا الشيء. بالحد الأدنى هذا غير مسؤول، غير مقبول، أنه نحن الآن في الأيام الأخيرة هاي أمام وصولا إلى مجلس جلسة مجلس النواب المقبلة، وأمام المواعيد المحددة للامتحانات الرسمية، العالم هي بوج بعض. وانت لما بتجي كجهة من الجهات السياسية او النيابية او النقابية، بحكي عن فريقنا او طرفنا، انه انت شو بدك تعمل؟ يعني يا بدك تقول للناس تحملوا مع الموظفين، يا بدك تقول للموظفين تنازلوا عن حقوقكم من شأن الطلاب. هذا موقف انساني صعب وموقف اخلاقي صعب، لكن من الذي اوصل الامور الى هذه المرحلة، الى هذه اللحظة؟ هي الطبقة السياسية. من الذي يجب ان يعالج هذا الامر خلال الايام القليلة المقبلة؟ هي الطبقة السياسية طبعا، التي لا يحاسبها الناس عادة يعني، ويفتشون عن 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 البريء ليعتبروه مذنبا. هذه الطبقة السياسية اليوم كلها مسؤولة عن معالجة هذا الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلاجه ما بده كتير فلسفي، ولا بده خطط، ولا بده برامج. كتل النيابية مطلوب منا كله، مع احترامنا لمقام رئاسة الجمهورية ولمسألة الشغور اللي حاحكي عنها بعد شوي، لكن كل الكتل النيابية واجبها الأخلاقي، واجبها الإنساني، واجبها الوطني، وليس لأحد عذر على الإطلاق. يجب أن يتوجهوا إلى مجلس النواب ليحسموا هذه المسألة في جلسة أو أكثر. هلا بجلسة واحدة بيكون أحسن، لكن أن يحسموا هذا الأمر وينصفوا الموظفين وينقذوا الطلاب والامتحانات الرسمية والعام الدراسي، هاي مسؤوليتهم. ومن يتخلف هو الذي يتحمل المسؤولية، وهذا استحقاق وطني كبير اليوم. إذا هول المسؤولين أو الكتل النيابية أو السادة النواب مش شاعرين بألم هؤلاء جميعا، بحاجة هؤلاء، بحاجات هؤلاء، باضطرار هؤلاء، بس ماذا نسمي ذلك؟ ماذا نسمي ذلك؟ هذه أول نقطة ما بدي أحكي فيها أكثر من هيك. بدي أؤكد وأدعو إلى معالجة هذا الأمر، وهذا أمر ممكن ومتاح، يعني ما عم نحكي عن شيء مستحيل أو عن أمر مستحيل. كذلك فيما يعني الجامعة اللبنانية وأساتذة الجامعة اللبنانية، هلا نحن شفنا اليومين كأنه هناك من يريد أن يضع أساتذة الجامعة مقابل طلاب الجامعة، ويصير المشكل بين الأساتذة والطلاب، والذي يتحمل المسؤولية لا الأساتذة ولا الطلاب، والذي لا يجوز أن يكون ضحية لا الأساتذة ولا الطلاب ولا الجامعة. الدولة يتحمل المسؤولية، وهنا مجلس الوزراء بالتحديد. هذا ما بده مجلس نواب، هذا موضوع مجلس وزراء بيقدروا يعالجوا، بيقدروا يحلوا. ليش ما بيعالجوا؟ ليش ما بيحلوا؟ شو هي الاعتبارات؟ هي طائفية؟ هي حزبية؟ هي محاصصة؟ هي أي شيء؟ يجب أن يعالج هذا الأمر، ويجب أن يتنازل وأن يضحي وأن يترفع الكل أيضا لمعالجة هذا الأمر الحيوي والكبير والخطير. الأمر الآخر في الشأن اللبناني، للأسف الشديد بالآونة الأخيرة كثير انحكى عن موضوع اتهام فريقنا هلا، وخصوصا اتهام الثنائي الشيعي بتعبيرهم بالسعي للمثالثة. هلا مش جديد هذا الاتهام، لكن وصل الأمر في الأيام والأسابيع الأخيرة أنه هناك من يحاول أن يقول أنه نحن بدنا فراغ رئاسي أو عم نعطل الانتخابات الرئاسية لأننا نريد أن نصل إلى المثالثة. يعني رجعوا لموضوع المثالثة، الاتهام اللي صار له كم سنة، رغم أنه نحن كلنا نفينا هذا الأمر، هلا برجع له بعد شوي، ليدخلوه في معركة انتخابات الرئاسة، وللضغط انه انا جاي نضغطوا يعني على هذا الفريق، على الثنائي الشيعي بالتحديد، انه انتوا اذا ما بتمشوا مثل ما بدنا، اذا ما بتخضعوا، اذا ما كذا اذا ما كذا، اذا انتوا متهمين، بدك تغيروا النظام، وانتوا بدك تعملوا مثالسه، وانتوا بدك تنسفوا المناصفه ومشاكل. هذا اللي هلا من جديد عم ينشغل عليه. طبعا كمان في تعليق هادئ ومختصر، يعني انتم مصرين على هذا الاتهام، هذا الاتهام ما له اساس، وانتم تدعون وعليكم الدليل وعليكم البينه. وين دليلكم؟ طيب جيبوا واحد من الثنائي الشيعي او من الشيعة في لبنان، علماءهم، اساتذتهم، نخبهم، ناسهم، اي حدا طلع قال نحن بدنا مثالثة بلبنان هلأ وقبل 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 وقبل، تفضلوا جيبوا دليل واحد، شاهد واحد، حتى نعتذر منكم نقول هذا الأخ مغلط. طيب ما صار، ما حدا حكي بالموضوع، ما حدا قارب هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. بل أكثر من هيك، أنتم تعرفون وحكينا سابقا أنه أول، وأن فكرة المثالثة أنا أستطيع أن أدعي أنها لم تخطر في بالنا، هلا بالحد الأدنى أنا وإخواني من نحكي مع بعض ونفكر مع بعض، ما خطرت ببالنا قبل ما هم يحكوا فيها. يعني حتى بالبال ما كان حدا بباله أو بأوهامه أو بخياله أنه صيغة نظام قائمة على قاعدة المثالثة. أول من طرح، برجع أنا بدي يعني أكد على هذه النقطة حتى لا تنجر بعض المرجعيات الدينية خصوصا والوطنية إلى هذا الخطأ في الفهم أو في التقدير. أول من طرح هذا الأمر قبل سنوات هم الفرنسيون. وفد فرنسي إجا على طهران وحكي مع الإيرانيين بفكرة أنه اتفاق الطائف لم يعد قادرا، لم يعد مناسبا، تجاوزه الزمن في لبنان، ما رأيكم بنعمل صيغة جديدة على قاعدة المثالثة؟ أصلا الإيرانيين ما طرحوا هذا الموضوع ولا فكروا فيه ولا خطروا ببالهم، إذا نحن ما خطروا ببالنا. والإخوة الإيرانيون هم أجابوا من عند أنفسهم، ومع ذلك سألونا وقلنا لهم هذا غير وارد على الإطلاق، نحن لا نفكر هذا ولا نطلب هذا ولا نريد هذا. وهؤلاء الفرنسيين أصدقائكم روحوا اسألوهم، وهذا موجود في محاضر الجلسات. هلأ إذا حدا مصر أنه ضل يتهمنا بموضوع المثالثة يصطفل، لأن احنا ما بننضغط بالاتهام. يعني أنا ما عم أقول هذا لأن احنا مضغوطين، أبدا أبدا أبدا، على مهلكم لتقتنعوا أنه هذا مش صحيح. إذا في حدا بلبنان حابب هو يركب وهم ويركب مشروع باعتقاده خطير وبده يعمل معركة مع هذا الوهم ومع هذا المشروع الخطير، يصطفل، يقاتل لا يشبع. نحن خارج هذا الأمر ولا يعنينا هذا الأمر، لم نفكر فيه، لم نطالب به ولا نسعى إليه، وانتهينا. وكمان نقطة على أول السطر، هل أدى هذا الموضوع؟ طيب إذا كنتم بتعتقدوا أنه نحن كما تتهموننا نحن نسعى إلى فراغ رئاسي من أجل فرض المثالثة، طيب بدكم تقطعوا الطريق على المثالثة، تعوا ننتخب هي الفراغ الرئاسي، تعوا تفضلوا اقبلوا برئيس بالشخصية القوية التي لها حيثية وطنية ومسيحية، وتفضلوا الليلة كلياتنا من ناشط ساعتها دولة رئيس مجلس نواب، وبنعمل جلسة وبننتخب رئيس، وبتقطعوا الطريق على المثالثة، نحن جاهزين. لكن من يمنع صاحب الحق من الوصول من الحصول على حقه معروف في البلد. من هون بدخل على الاستحقاق الرئاسي كمان بكلمتين، لأقول أنه نحن ندعو إلى سعي جدي، إلى فعالية داخلية. طبعا 25 ايار انا قلت في حوار بين تيار الوطن الحر وتيار المستقبل، وما زلنا نترقب نتائج هذا الحوار، لكن اليوم نحن ندعو الى اكثر من ذلك، الى جهود متعدده الاطراف للوصول بهذا الاستحقاق الى النهايه المطلوبه، جهود داخليه. طيب عم تقولوا البعض نحن مش هيك، ينتظر الخارج. طيب هذا الخارج اولا عم بيقول، اولا هذا الخارج مش فاضي للبنان، يعني ما حدا فاضي لنا لا لرئاسي ولا لغير رئاسي. ثانيا هيدا الخارج كل يوم عم بيقولكن علنا وغير علنا نحن ما بدنا ندخل. طيب عشو نعطين الخارج؟ عشو نعطين الخارج؟ اسمحوا لي باعتبار نحن علاقتنا مميزة مع إيران، مع الجمهورية الإسلامية في إيران، اسمحوا لي كمان لكم لا تنتظروا العلاقات الإيرانية السعودية ولا المفاوضات الإيرانية السعودية، ما تنتظروا حتى عمليا. يعني أولا لهلأ ما في موعد يعني للناس اللي قاعدين عم بيعدوا الساعات والأيام أنه نحن اللبنانيين مريحين حالنا وما بنبذل أي جهد وما بنعمل أي تواصل وما بنعمل أي مباحثات، قاعدين ناطرين. شو ناطرين؟ اللقاء الإيراني السعودي والمفاوضات الإيرانية السعودية. طيب أولا لهلأ ما في موعد، ثانيا مش معلوم يصير موعد قريب، ثالثا إذا صار موعد والعالم التقيت مش معلوم عشو بده يتفاوضوا، رابعا إذا حددوا شو بدهم يتفاوضوا مين قال إنه الملف الرئاسي سيكون موضع تفاوض إيراني سعودي، وخامسا وسادسا من آخر الخط الكل بيعرف بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران أنها لا تفرض شيئا على حلفائها ولا على أصدقائها، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في أي مكان، لأنها تحترم حلفائها وأصدقائها في كل مكان. وبالتالي أنا بكل صدق وإخلاص كلبناني وكجزء من اللبنانيين الحريصين على أن لا يكون هناك شغور وأن تحل ينجز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن، أقول أنه تفضلوا خلينا نعمل جهد داخلي حقيقي، في قادة بالبلد قادرين ياخذوا مبادرات، ونحن اللبنانيين ننجز استحقاقنا. طيب حتى الذين ينتظرون السعودية، طيب السعوديين عم بيقولوا بالعلم بالحد الأدنى عم بيقولوا نحن ما بدنا نتدخل. طيب خلينا ناخذ على العلن بالحد الأدنى، طيب ما حدا بده يتدخل، ما حدا بده يعمل مسعى لا إقليميا ولا دوليا، وكل الدول التي كانت تساعد في الماضي الآن مشغولة بدءا من سوريا إلى آخر دولة في العالم. أنا أدعو هنا إلى الجهد الداخلي لإنجاز هذا الاستحقاق. النقطة الأخيرة بالشأن المحلي بالشأن اللبناني هو الدعوات المتكررة من قبل اللبنانيين، قيادات لبنانية أيضا، هي رغبة الشعب اللبناني الجديد أنه يبدو في إجماع دولي وأقليمي على أنه يكون لبنان هادئ ومستقر وآمن، الحمد لله رب العالمين. واقعا هي نعمة يعني أن يكون العالم كله بهاي المرحلة يريد هذا الأمر، أنه نحن بدنا بلبنان استقرار وهدوء وأمن وسلام. طيب هذا أيضا يحتاج إلى تعاون لبنانيين، هذا لا يكفي فيه التمنيات الدولية والإقليمية ولا الإرادة الدولية والإقليمية. طبعا الإرادة الدولية والإقليمية مهمة مؤثرة، لأنه بيقدر أي حدا يشغل مخابراته بلبنان، يشغل جماعات تتصل به يمولها يحركها يحاوضها تخرب الوضع الأمني، هذا ممكن، لكن يتوقف بالدرجة الأولى على إرادة اللبنانيين أنفسهم، وهذا أيضا ما أدعو له اليوم. وأؤكد من جهتنا نحن، رغم كل ما يجري في المنطقة وكل ما يجري من حولنا، نحن حريصون جدا على الأمن والسلم والهدوء والاستقرار، وأن هذه الأيام وهذه الأسابيع وهذه الشهور، بل إذا فينا كل السنوات، أن تمر بسلامة وعافية على لبنان وعلى الشعب اللبناني، وبما للأمن والسلم والاستقرار من بركات وآثار سياسية ونفسية واقتصادية واجتماعية و هي مسؤوليتنا جميعا أن نعمل على تعزيز هذا السلم وهذا الاستقرار. إنجاح الخطط الأمنية، تواصل، تعاون في أي مستوى من المستويات. الأمن والاستقرار لا يحتاج إلى حل سياسي جذري. طبعا إذا بيصير في حل سياسي جذري لكل القضايا العالقة بين القوى السياسية في لبنان أحسن، لكنه لا يحتاج إلى هذا. يحتاج إلى إرادة في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في لبنان. ومن أهم العوامل اللي هي من مؤثرات الحد الأدنى، هو مثل ما هلا موجود بالبلد منذ عدة أشهر، هو هدوء الخطاب السياسي. يعني لما بيوقف تحريض، وخصوصا التحريض اللي له طابع طائفي، تحريض اللي له طابع مذهبي، هذا بيأثر بشكل كبير جدا على تحقيق السلم والأمن والاستقرار بالبلد. طبعا وإن كان في جهات سياسية وفي وسائل إعلام يعني هي تتجاهل هذه الحقائق وتعتدي وتهاجم وتتهم وتكذب وتنشر معلومات كاذبة فيما يعنينا فيما يعني غيرنا، ولكن مع ذلك ماشي الحال، لأنه هذا ما بيغير شيء من الوقائع. المهم انكفاء وتراجع الخطاب الطائفي والمذهبي هو من أهم العوامل المساعدة والمؤثرة على حفظ الاستقرار والهدوء والعافية والسلام العامة في لبنان، وهذا ما يجب أن نحرص عليه جميعا. في الشأن السوري كلمتين. أهم حدث حصل في الآونة الأخيرة هو حدث الانتخابات الرئاسية في سوريا، وهذا الإقبال الشعبي الجماهيري الكبير الذي يعتبر بحق إنجازا تاريخيا وانتصارا عظيما لسوريا وشعبها وقيادتها. فيما مضى أمريكا والغرب وعدد من الدول الإقليمية بذلوا كل ما يستطيعون، عملوا كل شيء لمنع حصول انتخابات رئاسية في سوريا. ببلش من التهديد من البدايات، هددوا انه اذا سوريا بتعمل انتخابات رئاسية وبتحدد موعد وبتروح على انتخابات، فان المجتمع الدولي كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا الان ما فيهم يحكوا هن باسم المجتمع الدولي، لما في دول بمستوى روسيا ودول بمستوى الصين ودول بمستوى البرازيل وجنوب افريقيا ودول البريكس هي خارج هذا المشروع، ما فيهم يحكوا هني انه هاي ارادة المجتمع الدولي او هذه الارادة الدولية. الامريكان الغرب اصدقائهم الاقليميون نعم هددوا وتوعدوا انه اذا بصير انتخابات حنعمل حنساوي، فيكن ترجعوا لسيل التهديدات الذي اطلق. لكن في الحقيقة هذه التهديدات وهذه الضغوط ايضا، ونعرف ضغوط تم ممارستها على القيادة السورية لعدم إجراء انتخابات، وتم توصيت أيضا أصدقاء لسوريا لنقل رسائل أو تمنيات من هذا النوع، ولكن الموقف السوري كان حاسما في مبدأ إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. ثانيا الضغط اللي صار حتى على الشعب السوري، أو قبل بنفس الانتخابات لما اجوا مسبقا اعتبروها مهزلة ومسخرة وما الى قيمة وفاقدة للشرعية، وما تعذبوا حالكم تعملوا انتخابات ولن نعترف بها وهذا مصادرة. طيب على مهلك انت، شوف هذا الشعب السوري بده يجي على صناديق الاقتراع ولا ما بده يجي؟ حيكون في اقبال ولا حيكون في مقاطعة؟ بالنهاية كل الذين رفضوا الانتخابات الرئاسية في سوريا ووصفوها قبل إجرائها وقبل أن تبدو معالمها وملامحها، وصفوها بأنها مهزلة ومسخرة وغير شرعية ولا تعبر عن الإرادة الشعبية، هن عم بيصادروا إرادة الشعب السوري وعم بيصادروا الوقائع وعم يفترضوا وقائع غير موجودة. طيب، ثم اجوا للضغط على الشعب السوري نفسه في كل مكان، في داخل سوريا وفي خارجها. في الخارج كلياتنا بنعرف ان عدد كبير من الدول منع السوريين من ان يقترعوا ومن ان ينتخبوا، وهذه الدول تدعي انها تريد ديمقراطية وتريد للناس ان يعبروا عن ارائهم. طيب معلش، كنتوا تسمحوا للسفارات في العالم انه تفتح ابوابها، ساعتها حيبين لما السوريين المغتربين او الموجودين في الخارج حيقاطعوا، حيبين انه هذا النظام ما عنده شعبية. طيب ليش ما سمحتوا؟ حتى هاي كانت فرصة للمعارضة، اذا ما نحكي بالمعارضة السلمية السياسية، كان في فرصة ان تفتح صناديق الاقتراع في كل السفارات السورية في العالم ويبينوا انه السوريين مقاطعين، لكن ما سمحوا بهذه الفرصة لانه عندهم معلومات ومعطيات. هلا برجع لها، معطياتهم معلوماتهم ان السوريين سياتون في كل مكان يفتح فيه صندوق انتخاب سيشاركون بكثافة. هاي معلومات المخابرات العالمية كلها كانت، ولذلك ان كانوا عم يبذلوا جهد لمنع هذا الاستحقاق. لو كان حقيقة الانتخابات الرئاسية ما إلى شعبية وما إلى احتضان والناس ما حتجي، ما كان لازم يقلقوا منها هالقد ولا يحاربوها هالقد ولا يعملوا على تعطيلها هالقد، وصولا إلى إصدار فتاوى التكفير بحق من يذهب وينتخب حتى لو كان ما عم ينتخب رئيس بشار الأسد، هذا كافر مرتد مباح الدم. وصولا إلى عشية الانتخابات التهديد بتحويل كل المناطق إلى ساحات دم، وصولا إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو طبعا دليل ضعف، لما طلع ما يسمى برئيس الائتلاف السوري المعارض ليوجه خطابا للشعب السوري، وشو يقول لهم؟ إلزموا بيوتكم غدا لأنه معلوماتنا كمعارضة سورية، شوفوا العظمة، معلوماتنا أنه النظام حيبعت بكرة سيارات مفخخة على مراكز الاقتراع، فحرصا على سلامتكم ابقوا في بيوتكم. هذا مش مضحك؟ هذا الحكي مش مضحك؟ هذا مش دليل فشل؟ هذا مش دليل هزال؟ انه يعني في شيء، انه بدل ما يقول لهم لا تذهبوا الى الانتخابات لانه هاي الانتخابات كذا وكذا وكذا، لا، راح يهددهم بحياتهم وبارواحهم، ثم ينسب ذلك ويقول النظام بده يبعث سيارات مفخخه على مراكز الاقتراع. اسخف من هيك ما في، لا بحرب نفسيه ولا بحرب سياسيه. طب هذا النظام هو مصلحته العالم تجي على صناديق الاقتراع، هو مصلحته العالم توقف بالطوابير، هو مصلحته يصير في انتخابات شعبية وجماهيرية عارمة، هو بتتهمه انه يبعث سيارات مفخخة؟ يعني مين عم يحكي مع مين؟ طيب، حصلت الانتخابات رغم كل هذه الموانع والعوائق والجهود والتهديدات وفتاوى التكفير والضغوط، وشفنا اللي صار بالانتخابات. مش موضوع مخبى بقاعة مغلقة حتى نجي نقدم معلومات عنه، كل العالم شافت. هلأ البدو يكابر يصطفل، البدو يقول مهزلة يصطفل، بالنهاية توصيف، دائما أنا بقول توصيف الواقع بغير الواقع لا يبدل هذا الواقع، ما بيبدله. في مشهد كل الناس شافوه بدءا من لبنان مشهد أمام السفارة السورية في اليوم الأول وأيضا في اليوم الثاني وخصوصا في اليوم الأول، فاجأ الجميع. نعم، أنا بحب لكم صراحة، لم يفاجأ فقط قوى 14 آذار، أصدقاء سوريا فوجئوا بلبنان، نحن تفاجأنا. طبعا بعدين التخفيف من الموضوع شو؟ أنه في جهات حزبية وحزب الله ضغط على العالم وحكي مع العالم وعمل لوجيست وعمل نقليات، وهذا كله غير صحيح، ما حصل شيء من هذا. السوريون هن بأنفسهم اجوا من كل المناطق من كل المحافظات، طلعوا على السفارة وانتخبوا، لا حدا حكي معاهم، لا حدا ضغط عليهم، ولا حدا عمل لهم لوجيست، ولا حدا عمل لهم مكدة انتخابية، فضلا عن أن يقول البعض كمان هون بتشوفوا قديش يعني العقل اللي عم بيواجه، هاي أصلا بخليك تزداد قناعة بصوابية موقفك وبقوتك وبتفاؤلك بالمستقبل، لما بتشوف الطرف الثاني يلجأ إلى الأكاذيب والأكاذيب والأكاذيب، دليل أنه مفلس ما عنده شيء. شو طلع؟ أنه الذين انتخبوا في السفارة السورية هن عناصر من حزب الله. قال اليوم الداخلية بإيدكم، دولة وزاراتها الأساسية بإيدكم، وهي الأفلام مصورة، جيبوا حطوا على الأشخاص طلعونا من هن عناصر حزب الله اللي طلعوا انتخبوا بالسفارة السورية. هذا سخف. على كل، شاهدنا في لبنان، شاهدنا في العديد من العواصم في العالم، والأهم ما جرى في داخل سوريا، هذا الحشد الكبير الذي لا يستطيع أن يتنكر له أحد. ممكن حدا يجي يناقش بالنسبة المئوية يقول أكثر أقل، لكن لا يستطيع أحد أن يناقش بأن الملايين الملايين نزلت في مختلف المحافظات ومختلف المدن إلا الخارجة عن سيطرة الدولة، وقفوا بصفوف طويلة ولساعات طويلة وانتخبوا. هذا ما حدا بيقدر أنه يتنكر له. حصلت هذه الانتخابات، طبعا سمعنا بعد ذلك ردود أفعال، هذا بيقول لك الانتخابات صفر، هذا صفرك أنت، بس مين بيقول هاي الانتخابات صفر؟ هاي انتخابات ملايين. أو في ناس مثلا طلعوا بيانات، أنا قلت لأحد الأخوان، قلت له أنا تصورت أن واحد جايب قاموس الشتائم وعم ينقل، مو بيان سياسي، يعني ما في شتيمة إلا ما حطها بالبيان، هذا مو بيان سياسي. بس هذا بيعبر على كل حال عن الفشل، الإحساس بالهزيمة، الإحساس بالخيبة، لما كانوا بيتوقعوا أن هاي الصناديق فاضية، ما حدا لا يطلع لا على السفارة هون ولا في مكان ما في العالم، وحتى في داخل سوريا أن يكون في مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات، وأنه هم ينتظرون يوم فضيحة النظام. فانقلب السحر على الساحر وكانت الانتخابات. الشعب السوري بهذه الانتخابات عمليا شو هي النتائج السياسية اللي ثبتها من خلال هذه المشاركة الكثيفة بالانتخابات؟ باختصرها لأختم فيها الشأن السوري، وديش أحكي عن أكثر من الانتخابات. أولا وحدة سوريا، لكل الذين كانوا يخططون لتقسيم سوريا على أساس طائفي أو على أساس مذهبي أو على أساس عرقي، جاءت هذه الانتخابات لتثبت أن سوريا واحدة وستبقى واحدة. اثنين، بقاء الدولة، أنه لا في دولة، وهي الدولة متماسكة، وهي الدولة قادرة تدير انتخابات في الداخل والخارج، وقادرة تستوعب ناخبين بالملايين، بالوقت اللي شفنا المشاريع في أكثر من بلد كان يستهدف نسف بنية الدولة ومؤسسات الدولة، في أكثر من بلد هذا حصل. ثالثا، أكد إرادة الصمود عند السوريين والحضور في صنع المستقبل السياسي، عدم اليأس، عدم الإحباط، وعدم التخلي عن مستقبلهم لتصنعه دول العالم، وبين هلالين من يسمي نفسه بأصدقاء سوريا. السوريين بالانتخابات قالوا نحن من يصنع مستقبل سوريا، لا أمريكا ولا جنيف واحد ولا جنيف اثنين ولا أي عاصمة في العالم، لا دولية ولا إقليمية، السوريون هم الذين يصنعون مستقبلهم ويعيدون بناء دولتهم وبناء وطنهم وبناء نظامهم السياسي أو إصلاح نظامهم السياسي ومشاكل. رابعا قالت الملايين أن المعركة ليست بين النظام وبين الشعب، كما قلتم خلال كل السنوات الماضية من خلال إعلامكم. المعركة ليست بين النظام وبين الشعب، لو كانت المعركة بين النظام وبين الشعب لوجدنا فقط بضعة مئات أو آلاف تتوجه إلى صناديق الاقتراع. عندما يتوجه الملايين يعني بالحد الأدنى أن هذا النظام وهذه القيادة تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة جدا عبرت عن نفسها من خلال مشاركة في الانتخابات. وهي مقولة هذه معركة مع النظام مع الشعب، وإذا حدا أخذ موقف سياسي إلى جانب النظام أو أكثر من موقف سياسي مثل ما نحن عاملين، ما حدا يقدر يجي يقول له أنت عم تقاتل الشعب السوري دفاعا عن النظام السوري، وإنما أنت تقاتل دفاعا وإلى جانب ومع هذه الملايين التي نزلت في يوم الانتخابات وانتخبت، وما حدا بيقدر ينزع عنها الصفة بين هلالين. بيقدروا بلبنان يشيلوا عن المواطن السوري صفة نازح، بس ما بيقدر يشيلوا عنه صفة مواطن سوري يحق له أن ينتخب وأن يختار. ما بيقدروا، لا أمريكا ولا الغرب ولا دول الإقليم ولا حدا بيقدر. السوريين قدموا هذه الرسالة، هذا رابعا. خامسا أن الحرب العسكرية والتدميرية على سوريا قد فشلت. الانتخابات هي إعلان سياسي وشعبي بفشل الحرب، إعلان سياسي وشعبي بفشل الحرب. سادسا وهي النتيجة، الثمرة الكبيرة التي تترتب على هذه الانتخابات هي التالية. هلا للي بدهم يحكوا بالحل السياسي أو بدهم مين يساعدهم على الحل السياسي، أنا أقول لهم اللي بده يعمل حل سياسي بسوريا لا يستطيع أن يتجاهل الانتخابات الرئاسية التي حصلت، ما بيقدر يتجاهل. وهي الانتخابات التي انتخبت الدكتور بشار الأسد رئيسا لولاية رئاسية جديدة في سوريا، شو عم تقول بالسياسي؟ عم تقول أي حل ما عاد صح، يعني الوقائع والمنطق يقولان أنه مش صحيح الحل يستند إلى جنيف واحد ولا إلى جنيف اثنين، مش صحيح أن الحل يستند إلى حل سياسي إلى صيغة مثل ما بيحكوا بالمعارضة أنه استقالة رئيس بشار الأسد وتسليمه للسلطة بعد ما أعاد الشعب انتخابه، هذا ما بيزبط. أو كما يقول بعض اللي بيسموا حالهم معتدلين في المعارضة أنه مفاوضات تفضي إلى استقالة رئيس بشار الأسد، لا بعد فيكم تحطوا شرط مسبق أنه مسبقا يستقيل الرئيس، ولا فيكم تحطوا شرط أن المفاوضات أو الحل السياسي يفضي إلى استقالة الرئيس. الانتخابات هذه تقول لكل المعارضة وللدول العالمية والإقليمية وللمعارضة السورية اللي الجزء الوطني منها التكفيريين خارج الحساب، تقول لهؤلاء جميعا الحل السياسي في سوريا يبدأ وينتهي مع الرئيس الدكتور بشار الأسد. هاي الانتخابات بتقول هيك، في رئيس منتخب لولاية جديدة عمره 7 سنوات انتخبته الملايين، بده يعمل حل سياسي، بده يحكي معه، بده يتفاوض معه، بده يتناقش معه، بده يوصل لحل معه. هلأ شو الحل ممكن يكون؟ هذا صار شأن السويريين. نحن كأصدقاء ونعتبر أنفسنا جزء من هذه المعركة يمكن أن نقدم أفكار واقتراحات بعيدة عن الإعلام، مثل ما كل الأصدقاء الحريصين على سوريا يمكن يساعدوا، لكن في نهاية المطاف الحل هو شأن سوري وهو قرار سوري وهو إرادة سورية. هذه الوقائع تؤدي إلى هذه النتيجة. الحل السياسي الآن يقوم على دعامتين، يعني على شرطين، على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى هي الأخذ بنتائج الانتخابات والتعاطي مع أن الحل السياسي طرفه هو رئيس بشار الأسد، وثانيا وقف دعم الجماعات التكفيرية في سوريا بما يساعد على وقف الحرب والقتال في سوريا. واسمحوا لي أن أقول أيضا، لا يكفي أن تقوم بعض الدول الإقليمية أو بعض الدول العالمية بوضع هذه الجماعات على لائحة الإرهاب، ما بيكفي أن والله حطينا على لائحة الإرهاب داعش والنصرة وكذا وكذا وكذا، هذا لا يكفي، لأنه هناك دول في المنطقة في الإقليم وضعت أو قد تضع بعض هذه الجماعات على لوائح الإرهاب، ولكنها ما زالت تقدم لها الدعم المالي والتسليحي واللوجستي و و و و إلى آخره. من يريد الحل السياسي في سوريا يجب أن يوقف هذا الدعم لتقف هذه الحرب. ونحن منذ الساعات الأولى للأحداث في سوريا نحن من دعاة الحل السياسي، ونؤمن بالحل السياسي، ونناشد الجميع العمل على الحل السياسي، ونناشد كل الجماعات المقاتلة الآن في سوريا مجددا، كما حصل في مدينة حمص وكما حصل في أماكن أخرى. أقول لهم بصراحة ومن خلال الوقائع والمعطيات الميدانية والوطنية في سوريا والإقليمية والدولية، وقراءة كاملة تأخذ جميع العناصر والعوامل بعين الاعتبار، لا أفق لقتالكم، لا أفق لهذا القتال سوى المزيد من تدمير بلدكم وسوى المزيد من سفك الدماء. الجميع يجب أن يسلم وأن يعتقد وأن يعترف بأن لا أفق للحرب العسكرية في سوريا لن تؤدي إلى احتلال سوريا ولا إلى سيطرة الآخرين عليها، وأن الحفاظ على ما تبقى ومن تبقى في سوريا من أهلها الطيبين، من شعبها المقاوم ورافض للاستسلام، من عمرانها وبنائها وحقولها وزراعتها وصناعتها واستعادة عافيتها، يتوقف أن يذهب الجميع إلى المصالحة وإلى الحوار وإلى البحث عن مخارج سياسية ووقف نزف الدم والقتال المتواصل، والذي في الحقيقة لم يعد يخدم أي أهداف سورية وطنية داخلية، أبدا لم يعد يخدم أي أهداف سورية وطنية داخلية. في هذه المناسبة من واجبنا أن نبارك للشعب السوري. طبعا نحن بطبيعة الحال لبنانيين مختلفين، كل واحد نظرته للانتخابات شكل، نحن بنحكي نظرتنا، وبناء على نظرتنا وتقييمنا نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز السياسي المصيري، ولرئيس الأسد هذه الثقة المتجددة بقيادته لسوريا مجددا نحو السلام والبناء والوحدة الوطنية والموقع القومي المتميز. ونسأل الله تعالى أن يوفق السوريين جميعا لأن يتلاقوا ويتصالحوا ويتسالموا ويتعايشوا ويعملوا سويا على إقرار إصلاحات أو تنفيذ إصلاحات تم إقرارها، وإعادة بناء سوريا من جديد، وإعادة سوريا إلى موقعها الإقليمي والقومي المتميز حاضرا وماضيا، والذي يجب أن يبقى متميز مستقبلا. وأقول للبنانيين اللي طبعا يقلقهم شيء من هذا في سوريا، أقول لهم كما قلت في مناسبات ماضية، لأن نحن أمام انتصار جديد، هذا الانتخابات هي ثمرة ثمار الانتصارات العسكرية ودماء الشهداء والتضحيات و و و و أقول لهم أمام هذا الانتصار الجديد لا تقلقوا إذا انتصرت سوريا، لا تقلقوا إذا لم تهزم، إذا لم تقسم، إذا لم كذا، بل اقلقوا إذا قسمت، إذا هزمت، إذا سيطرت عليها تلك الجماعات المسلحة، يجب أن تقلقوا. لا تقلقوا إذا انتصرت سوريا وإذا تعافت سوريا، فإن انتصارها وعافيتها ستكون بركاته عليها، على لبنان وعلى كل المنطقة. أعود إلى مولانا سماحة الشيخ لأعاهد روحه الطاهرة، وأقول له لأخينا الكبير والعزيز والحبيب والقدوة والأسوة والنموذج لسماحة العلامة الشيخ مصطفى قصير، نحن إخوانك يا أخي، سنواصل دربك وطريقك، سنكون الأمناء إن شاء الله على إنجازاتك، على جهودك، على مؤسستك، على تضحياتك. سنواصل هذا الطريق ونحمل نفس الفكر الذي كنت تحمله، نضحي من أجل نفس الأهداف التي عشت من أجلها وشابت لحيتك من أجلها ومرض جسدك من أجلها وتعبت وسهرت من أجلها، حتى يختم الله سبحانه وتعالى لنا بالعاقبة الحسنة كما ختم لك. رحم الله شهيدنا فقيدنا الغالي الكبير والعزيز، رحم الله أباه العلامة الشيخ أحمد قصير رضوان الله عليه وأرحامه وأقاربه وأموات الحاضرين وجميع الشهداء، وإلى أرواحهم مجددا ثواب الفاتحة مع الصلوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.